الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم. توكلت على الله العظيم. من تقديم العبارة الماضية بداية التوحيد الربوبية ما طبقنا؟ أنا طبقنا التوحيد في الربوبية. يستفاد من الكتاب العزيز أن التوحيد في الخالقية كان موضع الاتفاق عند الوثنيين. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومثله في سورة الزمر الآية 38، وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وأما مسألة التوحيد في التدبير فلم تكن أمرا مسلما عندهم، لأن بعد المشكلة ليس التوحيد في الخالقية وإنما التوحيد في الربوبية والتدبير، فلم تكن أمرا مسلما عندهم، بل الشرك في التدبير كان شائعا بين الوثنيين، كما إن عبدة الكواكب والنجوم في عصر بطل التوحيد إبراهيم عليه السلام كانوا من المشركين في أمر التدبير، حيث كانوا يعتقدون بأن الأجرام العلوية هي المتصرف في النظام السفلي من العالم، وأن أمر تدبير الكون ومنه الإنسان فوض إليها، فهي أرباب لهذا العالم ومدبرات له لا خالقات له. ولأجل ذلك نجد أن إبراهيم عليه السلام يرد عليهم بإبطال ربوبيتها عن طريق الإشارة إلى أفولها وغروبها، يقول سبحانه محاكيا عنه: فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ترى أنه عليه السلام استعمل كلمة الرب في احتجاجه مع المشركين، ولم يستعمل كلمة الخالق، للفرق الواضح بين التوحيدين وعدم إنكارهم للتوحيد في الأول وإصرارهم على الشرك في الثاني. ما هي حقيقة الربوبية والتدبير؟ لفظة الرب في لغة العرب بمعنى المتصرف والمدبر والمتحمل لأمر تربية الشيء، وحقيقة التدبير جعل شيء عقيدة آخر وتنظيم الأشياء وتنسيقها بحيث يتحقق بذلك مطلوب كل منهما وتحصل له غايته المطلوبة له. وعلى هذا فحقيقة التدبير سبحانه ليست إلا خلق العالم وجعل الأسباب والعلل بحيث تأتي المعاليل والمسببات دبر الأسباب وعقيب العلل، فيؤثر بعض أجزاء الكون في البعض الآخر حتى يصل كل موجود إلى كماله المناسب وهدفه المطلوب. يقول سبحانه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يبين هنا ما معنى واضح، بعد بس راح نطبق بين المعنى اللغوي للربوبية والتدبير، ثم يبين بعد ذلك ما هو المراد من التوحيد في الربوبية، ويبين أن الربوبية معناها الاستقلال والذاتية له جل وعلا في أمر تدبير الكون والخالق. التوحيد في الربوبية هو الاعتقاد بأن تدبير الحياة والكون ومنه الإنسان كلها بيد الله سبحانه، وأن مصير الإنسان في حياته كلها إليه سبحانه بالذات بالاستقلال. ولو كانت في عالم الكون أسباب ومدبرات فهي له طبعا، وكلها جنود له سبحانه يعملون بأمره ويفعلون بمشيئته وإرادته طبعا. ويقابله الشرك في الربوبية، وهو تصور أن هناك مخلوقات لله سبحانه لكن فوض إليها أمر تدبير الكون ومصير الإنسان في حياته تكوينا وتشريعا. ها البارحة سبحان الله كنت على الباب دوت طبلة الوهابي، فدخل في مسألة يعني اللعن و يعني على الكلام، فقلت له الله يلعن والنبي يلعن واللعن هو سنة إلهية و يعني سنة نبوية، فقال الله يلعن انت شو قصتك؟ قلت له يعني انا مثل الله جل وعلا. قال يعني انت محيي؟ قلت له نعم انا محيي باذن الله. قال انت مميت؟ قلت نعم انا مميت باذن الله. قال كفرت؟ قلت لا انا دكتور، فاذا جاءني المريض احييه باذن الله، وكذلك اذا رايت وهابيا هو يعني وهابي، ورايت وهابيا ناصبيا وتعدى على اهل البيت اقتله باذن الله، فانا احيي وانا اميت. وبالتالي هي هذه المفاهيم يعني، وفكرة الاستقلال وفكرة البطولية وفكرة مشيئة الله وفكرة أن الإنسان الأمور مسخرة بيده بإذن الله، يستطيع من خلالها أن يناقش ويدافع بقوة. ثم ذكر مطلب هاي مهم، لأن في العقائد هي أولا وبالتالي له العقائد غايتان، غاية تنويرية ذاتية وغاية دفاعية خارجية. فمنها قال الطيبون للطيبات، وزوج النبي صاحبة الجمل أنها والنبي طيب، إذا لابد أن تكون طيبة. فذكرت سبحان الله ما ألقى الله في روحه، قلت له ما معنى الطيب؟ وهل هذه القاعدة كلية؟ وإذا هذا مبيعي نقض في زوجة نوح وزوجة لوط، و دخلت عليه في هذه المكنة بالنقاش وتحرير محل النزاع وفهم المفهوم والتأمل والكبرى والصغرى. هذا الإنسان من خلاله يستطيع أن يدافع يعني عن مذهبه عن دينه عن إسلامه، ولا تنطلي عليه هذه الشبهات البسيطة واللي هم جهل بها يعني جهل. مهم، لذلك هم يقولون شرك 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 شرك. أول ما كنا نتناقشوا نقول لك شرك بأي مستوى؟ في مقام الإلوهية ما حد يقول، في مقام الخالقية لا نقول، في مقام الربوبية نرى الطولية، في مقام نحدد المكان وموضع النزاع، ثم نأتي بالآيات الدالة على أن هناك طولية، أن هناك أولا وبالذات لله والاستقلالية لخلقه وإلى آخره. فبالتالي لما نقول له والمدبرات شنو؟ أمرا، لأن مدبرا ولله الخلق والأمر لله، شلون نجمع بيناتهم؟ وهكذا. ويقابله الشرك في الربوبية، وهو تصور أن هناك مخلوقات لله سبحانه لكن فوض إليها أمر تدبير الكون ومصير الإنسان في حياته تكوينا وتشريعات. وها هنا نقطة يجب التنبيه عليها، وهي أن الوثنية لم تكن معتقدة بربوبية الأصنام الحجرية والخشبية، الله أقول عز ذني ما تمر وتشري ونحوها، بل كانوا يعتقدون بكونها أصناما يعني أمثلة للآلهة المدبرة لهذا الكون. ولما لم تكن تلك الآلهة طبعا مزعومة في متناول أيديهم، وكانت عبادة الموجود البعيد عن متناول الحس صعبة التصور، عمدوا إلى تجسيم تلك الآلهة وتصويرها في أوثان وأصنام من الخشب والحجر، وصاروا يعبدونها عوضا عن عبادة أصحابها الحقيقية وهي الآلهة. دلائل التوحيد في الربوبية: التدبير لا ينفك عن القلب، إن النقطة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير عالم الكون بتدبير أمور عائلة أو مؤسسة، وتصوروا أنهما من نوع واحد. ومع أنهما مختلفان في الغاية، فإن تدبير الكون في الحقيقة إدامة الخلق والإيجاد. قلنا أن الإيجاد والربوبية مفهومان يختلفان ومصداقان يتحدان، والله جل وعلا الموجد يعني بداية واستمرارا، يعني باعتبار الله جل وعلا مو أوجد العالم وتركه، لذلك حدوثا وبقاء، هو الخالق هو المدبر هو الموجد وهو المربي. توضيح ذلك أن كل فرد من النظام الكوني بحكم كونه فقيرا ممكنا فاقد للوجود الذاتي، يحتاج بوجوده إلى الله لكن فقره ليس منحصرا في بدء خلقته، ليس في بدء الخلق فقط، في بدء خلقته لا، في بداية الخلق ونهاية الخلق، في بدء خلقته، وإنما يستمر هذا الفقر معه في جميع الأزمنة والأمكنة. وعلى هذا فتدبير الكون لا ينفك عن خلقته وإيجاده، وإيجاده، بل الخلق تدبير باعتبار، والتدبير خلق باعتبار آخر. فتدبير الوردة مثلا ليس إلا تكونها من المواد السكرية في الأرض ثم توليدها الأكسجين في الهواء إلى غير ذلك من عشرات الأعمال الفيزيائية والكيميائية في ذاتها، وليس كل منها إلا شعبة من الخلق. شوفوا التدبير هو الخلق يعني. ومثلها الجنين مذ تكونه في رحم أمه، فلا يزال يخضع لعمليات التفاعل والنمو حتى يخرج من بطنها، وليست هذه التفاعلات إلا شعبة من عملية الخلق وفرع شنو منه. ولأجل وجود الصلة الشديدة بين التدبير والخلق نرى أنه سبحانه بعدما يذكر مسألة خلق السماوات والأرض يطرح مسألة تسخير الشمس والقمر الذي هو نوع من التدبير. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ومن هذا الطريق يوقفنا القرآن الكريم على حقيقة التدبير الذي هو نوع من الخالق، وقد عرفت أنه لا خالق إلا الله تعالى بالاستقلال والدوام. الأمر الثاني اللي هو الدليل الثاني على وحدة الخالق والمدبر أو المدبر، إن مطالعة كل صفحة من الكتاب التكويني العظيم يقودنا إلى وجود نظام موحد وارتباط وثيق بين أجزائه. بينا مرة ننظر إلى عدم فساد الكون ونقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، هذا دليل. ومرة ننظر إلى دليل آخر، وحدة النظام يدل على وحدة المنظم والمدبر، يقودنا إلى وجود نظام موحد وارتباط وثيق بين أجزائه. ومن المعلوم أن وحدة النظام وانسجامه وتلاؤمه لا تتحقق إلا إذا كان الكون بأجمعه تحت نظر حاكم ومدبر واحد. ولو خضع الكون لإرادة مدبرين لما كان من اتصال التدبير وانسجام أجزاء الكون أي أثر، باعتبار أنه راح يصير فساد وتضاد بين الإلهين وإرادتيهما، لأن تعدد المدبر والمنظم بحكم اختلافهما في الذات أو في الصفات والمشخصات يستلزم بالضرورة الاختلاف في التدبير والإرادة، وذلك ينافي الانسجام والتلاؤم في أجزاء الكون. خارجا لا نرى إلا نظام واحد، وخارجا لا يوجد فساد، نتكلم على المستوى التكويني. فوحدة النظام وانسجامه وتلاصقه وتلاقمه كاشف عن وحدة التدبير والمدبر، وإلى هذا يشير قوله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا الاستدلال بعينه موجود في الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: دل صحة الأمر والتدبير وإتلاف الأمر على أن المدبر واحد. وسأله هشام: ما الدليل على أن الله واحد؟ فقال عليه السلام: اتصال التدبير وتمام الصنع، يعني وحدة أو انسجام النظام وعدم الفساد، كما قال. يعني هذا اتصال التدبير وتمام الصنع، يعني في صنعه لا يوجد نقص وفساد وتعارض كما قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم إن المراد من حصر الربوبية والتدبير بالله سبحانه هي الربوبية على وجه الاستقلال وبالذات، وذلك لا ينافي وجود مدبرات. يعني لأن المدبرات ممكن أن نعتبرها أرباب لو لا؟ ها؟
مو بالاستقلال.
ممكن أن يطلق الرب على هذه المدبرات. لا ينافي ذلك وجود مدبرات في الكون مسخرات لله تعالى. قال سبحانه: فالمدبرات شنو أمرا، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا، هو الذي يرسله وهم الذين يحفظون. فالاعتراف بمثل هذه المدبرات لا يمنع من انحصار التدبير الاستقلالي في ذلك سبحانه. هذا الاعتراف ما بشيء وراء حرب الطب ان شاء الله على ان للتوحيد في الربوبيه نطاقا واسعا شاملا لجميع المظاهر الكونيه والحقائق الوجوديه، فلا مدبر في صفحه الوجود بالذات وعلى وجه الاستقلال سوى الله تعالى، فهو رب العالمين لا رب سواه، وهو رب الارباب. فهذا ابراهيم عليه السلام طبعا بطل التوحيد، يصف التوحيد في الربوبيه بقوله. هذا راح يبين المدى الواسع للربوبيه، وهي عباره عن التدبير للخلق في مختلف المستويات. فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. هذا ما تعلق بما مضى من الدرس من التطبيق للعباره.
من نظام النظم
وجود الخالق ووجدته بانه واحد ولا هذا برهان النظم في اتجاه انه هذا النظام مدبر له مدبر، منسجم له منسجم، مدار بحكمه واتقان له لا، وهذا واحد له متعدد واحد النظام. فلا بد ان يكون المنظم باعتبار النظام، والمدبر باعتبار التدبير، والخالق باعتبار الخلقه، والمدير باعتبار الاداره واحد. هذا لحاظ، واللحاظ الاخر لو كان هناك نظامان متقاطعان اول شيء لوجدا خارجا، هذا واحد. ثانيا اختلفا تباينا تقاطعا وكانت النتيجه هي الفساد، ولكن لا فساد ولا يوجد نظامان، وإنما هو نظام واحد ثابت دائم. بعدما أكملنا مبحث التوحيد في الخالقية وقلنا قليل من الذين يعتقدون بتعدد الخالق، بينا هناك مع هذول بعض الأقوام خالق الخير والشر، ثم دخلنا إلى التوحيد في الربوبية وهي التدبير والتصرف، ويعني تدبير امر الخلق بقاء، ندخل الى امور وانواع من التوحيد تتفرع على التوحيد في الخالقيه والتوحيد في الربوبيه. القسم الاول الذي يعني يرتكز على ما اخذناه هو التوحيد في الحاكميه. ما هو التوحيد في الحاكميه؟ ما هو الحاكم؟ يعرفون الحاكم هو المتسلط على النفوس والأموال، والمتصرف في الشؤون المختلفة من الأمر والنهي التحديد التوسيع إلى آخره. وبالتالي هذا الحاكم له يد مطلقة، أول شيء له تسلط وتصرف في النفوس والأموال. وهذا التصرف الذي يقوم به الحاكم إما أن يعتمد على ولاية له على تلك المخلوقات، على تلك الأنفس، على تلك الأموال أو لا، فإما أن تكون له ولاية أو لا. فإن لم تكن له ولاية على هذه الأموال، على هذه الأنفس، بذلك التصرف ليس له ولاية، فعمله يعتبر عدوانية. فلا بد أن تكون له ولاية، لا بد أن تكون له ولاية على الغير، ولاية على الأنفس، ولاية على الأموال، أي يجب أن يكون واليا على ذلك. ومن هو الوالي؟ ومن هو المتصرف؟ ومن له حق التصرف؟ للمالك. المالك إذا كان مالكا حقيقيا فهو ولي على ذلك الذي تقع عليه ملكيته. فلو كان مالكا حقيقا لكان واليا على ما يقع تحت ملكيته. وبالتالي لا بد من إثبات المالكية فتتفرع عليها ولاية التصرف، ومن له ولاية التصرف فهو الحاكم. واضح إن شاء الله؟ لا بد من المالكية، وإذا قلنا مطلقة سوف تتفرع عليها الولاية المطلقة، ومن له الولاية المطلقة والتصرف المطلق هو الذي يكون حاكما مطلقا على الأنفس والأموال. هاي الكبرى. أما الصغرى فإن الله جل وعلا لا مالكية لأحد شنو على غيره إلا الله جل وعلا. الله هو المالك وأنا المملوك، والمالك المطلق، ولا مالكية لأحد على أحد إلا لله جل وعلا، فهو المالك المطلق، مالك كل شيء. صحيح؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، فهو الخالق وهو الموجد وهو المبدع وهو الرب، وبالتالي هو المالك المطلق. وإذا كان هو المالك المطلق فهو الولي المطلق. الله ولي الذين آمنوا، والولي المطلق. وإذا كان هو الولي المطلق فهو الحاكم المطلق. وبالتالي لا بد أن نعتقد أن الله جل وعلا هو الحاكم المطلق المتسلط على النفوس والأموال، والمتصرف في الأمر والنهي والعزل والتنصيب وكل شيء، لأن له الولاية، والولاية متفرع على المالكية. إذن مالكية فولاية فحاكمية. واضح إن شاء الله؟ فحق الولاية منحصر بالله تعالى، لأن حق المالكية منحصر بالله تعالى. جيد، هذا من جهة. ولذلك يقول في محكم الكتاب العزيز: أم اتخذوا من دونه أولياء. هذا هنا استفهام استنكار. فالله هو الولي، هذا حصر. فالله هو الولي. جيد. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الحكم منحصر بالله، والله هو الولاية منحصرة به جل وعلا. هذا من جهة، هذا من جهة، من جهة الحاكمية التكوينية، الولاية التكوينية، المالكية التكوينية. وكذلك نأتي إلى فرع آخر. هنا نقول إذا ثبت من هذه الجهة أن الولي المطلق والمالك المطلق والحاكم المطلق هو الله جل وعلا، كيف تنسجم هذه الولاية وهذه الحاكمية وهذه المالكية مع الخلق، مع حاكمية الخلق لبعضهم البعض؟ فباعتبار أن هناك اختلاف بالسنخية بين الخالق وبين المخلوق، بين الرب الواجب وبين الموجود الممكن الذي ببعد من أبعاده، مادي لو مو مادي، مادي متكثر، وبالتالي هؤلاء الخلق بحكم يعني السيرة العقلائية وهي ما ينقلها أمير المؤمنين، لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، فلا بد من حاكم. هذا الحاكم إما أن يكون حاكم لنفسه بنفسه من تفويض نفسه أو تفويض الناس ببعد عن الله جل وعلا، أو لا يستمد تلك الحاكمية ممن؟ من الله جل وعلا. وبالتالي عندما أثبتنا أن الحاكمية أولا وبالذات بالأصالة بالاستقلال بالحقيقة لله جل وعلا، ونحتاج إلى حكومة يكون فيها حاكم ومحكوم بين دني البشر، والحاكمية قلنا أولا وبالذات منحصرة بمن؟ بالله جل وعلا. هذا يلزم أن تكون الحاكمية المتفرعة بين مخلوقاته مستمدة من تلك الحاكمية ومتصلة بتلك الحاكمية. فالحاكم والمحكوم لابد أن تكون بينهما نوع من الحكومة متصلة بتلك الحكومة. وهذا مقام الأمر، مقام الحاكمية على نفوس الناس، على أموال الناس، لابد أن يكون فيه مأذونية من الله سبحانه لإدارة التصرف في أمور الكائنات، النفوس، الأموال، الأمر، النهي. وبالتالي لابد أن يكون للحاكم ولاية وهذه الولاية متصلة بولاية الله جل وعلا. ولذلك الحكومات الموجودة لا بد أن تكون قائمة على أساس شرعي، وحكومات تستمد ولايتها، تستمد شرعيتها من الشرعية الإلهية ومن الحكومة الإلهية. فالأمر والنهي أول وبالذات لمن؟ إلى الله. وثانيا وبالعرض لهذه الحكومات التي تتصل بالله جل وعلا. ولذلك هل يجب طاعة الحكومة الجائرة؟ لا، لا يجب، باعتبار أنها تمثل أو لا تمثل الله. هل لها ولاية، سلطنة، حاكمية، طاعة؟ لا، ما أسهل إن شاء الله. وهذا ما يعرف بمبحث التوحيد في الحاكمية. إذن الله جل وعلا هو الحاكم المطلق، وحاكميته وولايته تبعا لملكيته لخلقه. ومن أراد أن يتصرف في أمور الناس، في أموالهم، في أمرهم، نهيهم، تدبيرهم، لابد أن تكون حكومته، ولايته، تشريعاته مستمدة بطول تلك الولاية المطلقة الإلهية والحاكمية المطلقة. واضح هذا إن شاء الله؟ هنا نشير أمير المؤمنين إلى مطلب، لا بد من نظم الأمر. لا بد شنو؟ ومعناها أن يعطي شنو الشرعية للإمام الفاجر؟ لا، ولكن يقول لا بد من للناس من أمير. بس هذا الأمير بر أو فاجر، هذا من جهة أنه لا بد من، يعني عليكم بنظم أمركم. وبالتالي إشارة إلى مطلب، لا بد من أمير ومأمور، لا بد من أمرة، لا بد من حاكمية. هسا إذا ماكو أمير عادل، نخلي الناس بكيفهم، لو الفاجر أهون الشرين، ها؟ أهون الشرين. وبالتالي مو هاي في سياق يجي واحد يستشكل أمير المؤمنين بمنهج البلاغة يقول لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. نقول له المتكلم في مقام البيان من جهة أهمية الأمر، لا من جهة تبيان مصداق الأمير وإعطاء الشرعية للفاجر. ولو كان كذلك لما قال الحسين ومثلي لا يبايع مثل التوحيد في الحاكمية. أكو سؤال آخر؟
بالنسبة إذا مثلا الله حاكم أنه مالك، يعني
أنا
كل ما الله المالك
الحقيقي. أيوة ذلك. نعم. واضح واضح. المعصوم كذلك له مالكية للأنفس، والرسول أولى بالمؤمنين من، وهذه المالكية من يذهب إلى الولاية العامة يقول أنه الولي التقي. بعض يختلفون في دائرته سعة وضيقا، ولكن يقولون البعض مع المصلحة أنه يقولون له مالي المعصوم، البعض لا يقولون أضيق دائرة. هذا سؤالكم؟
يعني بالنسبه
لله الله مالك، والاموال كلها على حد سواء، لان ليسنا بمخلوق
او انسان ليس
بمالك
حقيقي.
فهناك انما
نفس
فكره
الاشتراكيه.
فرق لما نقول الله جل وعلا مالك القبوليه الاشتراكيه، ما يقولون ان الله مالك، هم يملكون بينهم، يقولون لا ملكيه اصلا للناس. لا، شوفوا انه لا نفرق بين امرين. الأمر الأول أن الله جل وعلا المالك الأول للنفوس للأموال، هاي ملكية حقيقية. وهناك ملكية اعتبارية شرعها الله جل وعلا لمخلوقاته، وأنه الحيازة تدل على الملكية، الإرث تقوم به ملكية، صحيح؟ فالإسلام لا ضد الملكية الاعتبارية اللي هاي شرعها جل وعلا لتنظيم السيرة العقلائية أو ما مضى عليه العقلاء من سيرة. وهذا عكس ما يقوله بالاشتراك بين الانسان لا يملك. لا، نحن نقول الانسان يملك، ولكن هذه الملكيه مالته مستمده من قوانين شرعيه، من سيره عقلائيه امضاها المعصوم. هذا من جهه، ومن جهه الانسان وما يملك ملك لله جل وعلا. فالحقوق التي لله في امواله يجب ان يخرجها لله ب يعني بملاك الحاكميه الالهيه من خمس وزكاه و و الى اخره. وبالتالي فرق بين الامرين. بالعكس، الله يشرع الملكية الاعتبارية وهم ينفون هذه الملكية بالنسبة للاشتراكية. التوحيد في الحاكمية، الحاكم هو الذي له تسلط على النفوس والأموال، هذا الحاكم. والتصرف في شؤون المجتمع بالأمر والنهي والعزل والنصر، والتحديد والتوسيع ونحو ذلك. ومن المعلوم أن هذا يحتاج إلى ولاية له بالنسبة إلى المسلط عليه، إلى المحكوم عليه. ولولا ذلك لعد التصرف عدوانيا، هذا من جانب. ومن جانب آخر، الولاية على الغير متفرع على كون الوالي مالكا للمولى عليه، أو مدبرا شنو، أو كون شنو مدبرا أموره في الحياة. وبما أنه لا مالكية لأحد على غيره إلا لله تعالى، ولا مدبر سوى الخالق الموجد هو المالك يعني، فإن الله قال أن الخالق الموجد للجميع والمدبر للكون بأجمعه هو الله، إنه فلا ولاية لأحد على أحد بالذات سوى لله تعالى. فحق الولاية منحصر لله تعالى، ولكن هذه الولاية الله منطيها، نعم، إنما وليكم الله بعد ورسوله بعد، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم واضح إن شاء الله. وكان هذه الولاية طولية العربية، لها ولاية طولية، الله أعطاها للنبي وهو أعطاها للمؤمنين، وهنا إطلاق العام وإرادة الخاص، والمؤمنون محمد وآل محمد صلوات الله عليه. قال سبحانه: أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ومن جانب ثالث، إن وجود الحكومة والحاكم البشري في المجتمع أمر ضروري، كما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ومن المعلوم أن ممارسة الإمرة وتجسيد الحكومة بالخارج ليس من شأنه سبحانه خلاف السنقية، بل هو شأن من يماثل المحكوم عليه في النوع ويشافهه ويقابله مقابلة الإنسان للإنسان. وعلى ذلك فوجه الجمع بين حصر الحاكمية لله سبحانه بالدليل العقلي، ولزوم كون الحاكم والأمير بشرا كالمحكوم عليه، هو لزوم كون من يمثل مقام الإمرة مأذونا من جانبه سبحانه لإدارة الأمور والتصرف في النفوس والأموال والأمر والنهي طبعا، وأن تكون ولايته مستمدة من ولايته سبحانه ومنبعثة منها. وعلى هذا فالحكومات القائمة في المجتمعات يجب أن تكون شنو مشروعيتها مستمدة من ولايته سبحانه وحكمه بوجه من الوجوه، وحكمه بوجه من الوجوه. وإذا كانت علاقتها منقطعة غير موصولة به سبحانه فهي حكومات شنوة طاغوتية لا مشروعية لها. التوحيد في الطاعة، التوحيد في الطاعة. الحاكم والولي، حاكم بالهواء لو لابد من محكوم. ولما كانت الحكومة أو الحاكمية لله جل وعلا حقيقيا فلا بد للمحكوم من إطاعة شنو؟ الحاكم. والعقل يحكم بأن الله جل وعلا مالك ولي حاكم، وهو بنفسه يحكم أنه لا بد من طاعة شنو؟ الحاكم، لا بد من طاعة الحاكم. هسه من باب دفع الضرر، من باب شكر المنعم، من باب أنه لا بد من يعني بدليل الحاكمية والمحكومية ودليل أنه أنا مالك وعبد له إلى آخره. وبالتالي العقل كذلك يحكم لا بد من طاعة الحاكم العادل المفيض المنعم المدبر المشرع المقنن. وبالتالي لولا ذلك لانتفت الحاجة شنو إلى هذه الحاكمية. وهذه الطاعة من ثواب من أعمال ترجع إليه أم إلينا؟ المصلحة ترجع لمن؟ وبالتالي هذه متفرع عليها من التوحيد في الطاعة، أنه لا طاعة إلا للحاكم المطلق، لا تجب الطاعة إلا لله أو من نصبه الله جل وعلا. وبالتالي متفرع على نفس الحاكمية، وأن الحاكمية المستمدة من الله مثلا للحكومات حاكمية المعصومين، حاكمية الولي الفقيه، حاكمية الحكومات التي يعينها الولي الفقيه، طاعتها بطول طاعة الله جل وعلا، ما لها مطلب آخر. لا شك ان من شكوك لا شك ان من شؤون الحاكم والولي شنو لزوم اطاعته على المحكوم والمولى عليه. فان الحكومه من غير لزوم اطاعه على الحكومه الماديه الاعتباريه اللي انتخبناها تجب طاعتها في القوانين ولا لا؟ ليش نقول؟ لانه صارت لها فد نوع من المشروعيه باعتبار الانتخاب باعتبار فلا بد من اجراء ملاكات الحاكم والمحكوم. فان الحكومه من غير لزوم اطاعه الحاكم تصبح شنو؟ لغوا. وقد تقدم ان الحاكم بالذات ليس الا الله جل وعلا، وعلى هذا فليس هناك مطاع بالذات والاستقلال الا هو تعالى، واما غيره تعالى فبما انه ليس له ولايه، ليس له مالكيه ولا حكومه على احد الا باذنه تعالى وباستناد حكومته الى حكومه الله جل وعلا سبحانه، فليس له حق الطاعه على احد الا كذلك. قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله طوليه. ومن اطاع الرسول فقد اطاع الله طوليه، من اطاعكم فقد اطاع الله طوليه. اذا الطاعه اولا وبالذات والاستقلال لله جل وعلا، وثانيا وبالعرض من يمثل ذلك الملاك من الطاعه وتلك الحاكميه التي هي منبثقه من الحاكميه الالهيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب